السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية للعلامة ابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام الأفرادية أو عامتها، وكان في آخر ما ذكر وتكلم عنه الكلام على علامات الإعراب، ونوع فيها المصنف رحمه الله تعالى وأبدى وأعاد لما لها من الأهمية. ثم لما فرغ من ذلك كله ذكر أقسام الأفعال، وقد مر معنا في بداية الدروس أن الكلمة عند العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف، وكل واحد من هذه الكلمات له حكمه، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من الأحكام، وأن الحروف كلها مبنية، وأن الأسماء كلها معربة، أي لها حكم إعرابي، لها حكم إعرابي، وكونها تكون مبنية في بعض الصور هذا لا يخرجها عن كونها معربة، لأن المراد بالبناء لزوم الحركة لا أنه ليس لها حكم إعرابي. أرجو أن يكون هذا مفهوما. والقسم الثالث الذي هو الأفعال، وذكر قسمته وأنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، يقسم ثلاثة أقسام يعني لا رابع لها. ومن هنا سننطلق مع ابن آج الروم رحمه الله تعالى ونلخص ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. في هذا المقام ذكر رحمه الله تعالى قسمة الأفعال وأنها ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها. ولهذا قال شاعر الجاهلية: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالعرب لا تعرف إلا هذه الأزمان وهذه الأحوال، ما أن يكون الفعل ماضيا بمعنى أنه دال على حدث قد وقع، وإما أن يكون الفعل مضارعا وهو أن يكون دالا على حدث يقبل الحال ويقبل الاستقبال وهو الفعل المضارع، وإما أن يدل الفعل على حدث يطلب حصوله أو استمراره وهو فعل الأمر. وهذه هي قسمة الأفعال، والعرب لا تعرف كما قلت لكم إلا هذه الأزمان. ولما فرغ رحمه الله تعالى لما ذكر هذه القسمة أراد أن يبين لك ما هي ثمرة هذه القسمة، لماذا ذكرنا هذا القسمة بما يتعلق بهذا العلم، لأن هذا العلم دائر على الأحكام الإعرابية، لأن الحكم الإعرابي يدل على أن الكلمة تتوارد عليها المعاني، تختلف عليها المعاني، فذكر أحكام هذه الأفعال. فقال رحمه الله: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نحن فيما سبق عرفنا المبني والمعرب من الكلمات، لعلكم إن شاء الله تعالى تذكرون ذلك، وسبقت الإشارة قبل قليل إلى شيء منه، لكننا في أول درس ذكرنا ما يعرب وما يبنى من الكلمات العربية على مقتضى الحصر. وهذه الأفعال بأنواعها الثلاثة لها حكمان، إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، وهناك صورة ثالثة أن يكون بعضها معرب وبعضها مبني. فإذن هي ثلاثة، إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة، يعني مبنية لا تعرب أبدا، وإما أن تكون معربة لا تبنى أبدا، وهذا لا وجود له في الأفعال. وهذا لا وجود له في الأفعال. وإما أن تكون يدخلها الحكم الإعرابي وأيضا تكون مبنية، هذا ما سنسير مع المصنف فيه. وبالنسبة للتعليق والشرح، المسائل التي يكون فيها نوع من الاختلاف فإنه ملزم لنا أن نتحدث عن الخلاف هذا ونبين يعني أشهر من ذهب إليه والترجيح فيه. يقول رحمه الله تعالى مبتدئا بالفعل الأول وهو الفعل الماضي، قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الإعراب له ألقاب ومصطلحات، والبناء له أعراب له ألقاب ومصطلحات، وهذا أيضا مر معنا. المعرب يقال فيه مرفوع ومنصوب ومجرور أو مخفوض ومجزوم، والمبني يقال فيه مفتوح يعني مبني على الفتح، مفتوح ويقال فيه مضموم ومفتوح ومكسور ومبني على السكون أو ساكن. هذه مصطلحات لا تستعمل الاصطلاح الإعرابي مع الاصطلاح في البناء، ولا تستعمل الاصطلاح البنائي مع المعرب. فلما قال لنا المصنف الماضي مفتوح الآخر أبدا، دل على أنه أراد أن الفعل الماضي مبني، وهذا مجمع عليه بين مدارس النحو أن الفعل الماضي مبني، وإنما اختلفوا في طريقة بنائه. إنما اختلفوا في طريقة بنائه على ماذا يبنى؟ المصنف رحمه الله تعالى قال بأنه مفتوح الآخر أبدا، يعني سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل به ضمير لا فرق. وهذا مذهب طائفة من النحويين. والقول الثاني أن الفعل الماضي يختلف حكمه باختلاف آخره، فإنه إما أن يكون مفتوح الآخر، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون هذا الفتح ظاهرا يعني غير مقدر، طيب، وهذا يكون في الفعل الماضي الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة، أو قل عفوا ليس الصحيح الآخر الذي ليس في آخره حرف علة وأيضا لم يتصل به واو الجماعة ولا ضمير الرفع المتحرك، طيب، مثل ما تقول نام وأكل وشرب وصل واستغفر معذرة، طيب، وهذا كثير في كلام العرب. الثاني أن يكون الفعل الماضي آخره واو أو ياء، أو قل حرف علة الذي هو الواو والياء، فإن مثل هذا تقدر عليه الفتحة فتقول مثلا هذا الموضع الثاني، معذرة، الموضع الثاني يعني أن يكون آخره واو أو ياء، بمعنى أنه تكون الفتحة فيه ظاهرة، مثل ما تقول رضي رضي، وتقول بذو، فإن هذه الأفعال ماضية آخرها واو أو ياء وتظهر عليها الحركات، تظهر عليها الفتحة، يعني معذرة تظهر عليها الفتحة التي هي يظهر عليها الفتح الذي هو علامة البناء. والفتح المقدر يعني يكون الفتح مقدرا في موضع واحد إذا كان الفعل الماضي آخره ألف التي هي الحرف العلة الأخير، وهذه الألف هي المقصورة، مثل مشى واستوى واستولى وما أشبهها، فإنها بناءها يكون بفتح مقدر، بفتح مقدر. نحن الآن نأتي بالقول الثاني، وإلا فإن طالب العلم لو أخذ بأن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا أن كان مقدرا أو ظاهرا ومشى على هذا، فإنه هذا القول فيه سهولة، وبعضهم يعتبر أن القول الثاني فيه سهولة. الحالة الثانية أن يمنى الفعل الماضي على الضم، وهذا قالوا إذا اتصل به واو الجماعة، مثل قاموا واستغفروا وصلوا وما أشبه ذلك، فهذه الأفعال مبنية، هذه الأفعال كلها مبنية. ما بناؤها؟ قالوا مبني على الضم. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا لأنه اتصل بواو الجماعة، اتصل بواو الجماعة. والحالة الثانية يعني التي يبنى فيها على غير الفتح أن يبنى على السكون، والأصل في المبنية أن يسكن، وكان المفترض أن نقدمه. وقالوا هذا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، مثل قمت وقمت وقمت وقمنا وقمن، كل هذه الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي فإن بناءه يكون على السكون. والمبني، المبني انتبهوا لهذه الفائدة، المبني كيف نعرف بناءه؟ قالوا بالسماع، فما نطق بآخره فهو البناء الذي بنته عليه العرب، الذي بنته عليه العرب. هذا الفعل الماضي وانتهينا منه. فإذا قلت مثلا إن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا وقلت بمثل هذا، فإذا مثلا قلت قالوا أو كتبوا، تقول مبني على فتح مقدر، والضمة جاء بها لمناسبة الواو، جاء بها لمناسبة الواو. طيب، بعد ذلك ذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى الفعل الثاني، وهو فعل الأمر، فعل الأمر، وقال والأمر مجزوم أبدا. فإذا عرفت أن المجزوم من المصطلحات الإعرابية، علمت أن ابن آي الروم رحمه الله يرى أن فعل الأمر مجزوم، وهذا مذهب طائفة من النحويين، مذهب طائفة من النحويين، وهم الكوفيون أو عامتهم الكوفيون، ومعهم الأخفش من البصريين، ومعهم أيضا ابن هشام كما في كتابه المغني، على أن الفعل الأمر مجزوم، وأنه مقتطع من الفعل المضارع، وجزمه بلام مقدرة. فإذا قلت مثلا قم، قالوا إن الفعل هذا مجزوم، طيب ما العامل فيه؟ قالوا لام مقدرة. كيف تكون صياغتها؟ قالوا لتقم، وهكذا لتأكل، لتشربوا، لترضوا، فإن اللام عندهم هنا مقدرة. هذا المذهب الأول. البصريون وعامة المحققين من النحويين، وهذا أيضا قول الأخفش في قول آخر له، فالأخفش له قولان. القول الآخر هذا أن الفعل الأمر مبني وليس معربا، وهذا هو الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعربوا مضارعا إن عريا إلى آخر كلامه. فالصحيح أن الفعل الأمر مبني، ولكن كما عرفنا على ماذا يبنى الفعل المضارع، فإننا نريد أن نعرف الآن على ماذا يبنى، عفوا، على ماذا يبنى الفعل الماضي، فإننا نريد الآن أن نعرف على ماذا يبنى فعل الأمر. قالوا قاعدة فعل الأمر هي قاعدة الفعل المضارع فيما يجزم به. فقالوا قاعدة يبنى فعل الأمر، يبنى الأمر أو الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. فانظر إلى أهمية علامات الإعراب. إذا لم تعرف علامات الإعراب وبماذا يجزم الفعل المضارع، لن تستطيع أن تعرف بماذا على ماذا يبنى فعل الأمر. والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم. وإذا نتعرف باختصار إلى أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. انظر إلى الفعل المضارع على ماذا يجزم. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم وتكون علامة جزمه السكون. إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. فإذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون. فإذا قلت مثلا لم يقم، علامة الجزم السكون، اجعله أمرا، قلت قم، بناؤه على السكون. فإذا قلت لم يرض، لم يرض، اجعله أمرا، تقول ارض، فهناك علامة جزمه حذف حرف العلة، وهنا علامة بنائه حذف حرف العلة. فإذا قلت لم يفعلوا كان علامة جزمه حذف النون. فإذا جعلته أمرا افعلوا كان علامة بنائه حذف النون. هذا معنى قولهم باختصار تبنى على ما يجزم به مضارعه. لما فرغ من هذا رجع إلى الفعل المضارع الذي هو أهم الأفعال، وسمي الفعل المضارع مضارعا من المضارعة، وهي المشابهة. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفتن. يعني أن الفعل المضارع معرب. قال رحمه الله والمضارع ما كان بدأ بزيادة على ما تقدم بشيء من علاماته، فقال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. ذكر فيما سبق أن الفعل المضارع يعرف بقدو السين، ومن أهم مميزات الفعل المضارع قبوله حروف الجزم لم، واقتصر عليها ابن مالك رحمه الله في ألفيته. ولكن هناك علامات قالوا لا يمكن أن يأتي الفعل المضارع إلا على صيغتها، على صيغتها، وهي ما يسمى بالحروف الزوائد، ليست الزوائد عند الصرفيين، الزوائد هنا عند النحويين، يعني ليست الزوائد التي تأتي في الأفعال من أجل بيان صرفها التي هي مجموعة في سألتمونيها، وإنما هنا الحروف الزائدة من أجل بيان الفعل المضارع هذا ما هو. فقالوا بأنها أربعة وجمعوها في بعضهم يقول أنيت وبعضهم يقول نأتي وبعضهم يقول نأيت وكره بعضهم أن يقول نأيت بأنها من البعد لأنها من البعد. فإذا الفعل المضارع له هذه الأربع العلامات الزائدة، تقول نأتي ويأتي وما أشبه ذلك، وهذا مستعمل في كلام العرب بكثرة، مستعمل في كلام العربي بكثرة. لأنها يعني تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا ما تدل عليه هذه الزوائد. ولما ذكرها رجع إلى الكلام على حكم الفعل المضارع، ما حكمه؟ فقال رحمه الله تعالى: وهو مرفوع أبدا. مرفوع هذا اصطلاح إعرابي وليس بنائي، لقب للإعراب ليس لقبا للبناء، لأن البناء هنا أن تقول مضموم، فإذا الفعل المضارع معرب. وقال هنا مرفوع أبدا، والأصل بعض النحويين يقول الأصل في الفعل المضارع هل هو مبني، أنه بعضهم يقول الأصل فيه أنه مبني وبعضهم يقول الأصل فيه أنه معرب، والمسألة هذه يسيرة. لكن قالوا بأنه يبنى في حالتين اثنتين فقط، هذا ذكرناه لكن نعيده لأهميته. كل الأفعال المضارعة مبنية معربة إلا في حالتين اثنتين. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن يدخل عليه نون الإناث، أن يدخل عليه نون الإناث أو ما يعبرون عنها بنون النسوة. فإذا دخل عليه، إذا دخلت عليه نون الإناث فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على السكون، كما في قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وكما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن. فانظر إلى هذا الفعل كيف أنه لما دخل عليه نون الإناث قضي عليه بالبناء، وبناؤه يكون على السكون دائما. فتعربه هكذا: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة، كما في قوله تعالى: ليسجنن ولا يكون، أنه يوقف عليها هكذا. وكما في قوله تعالى: لنسفع، يعني لنسفعا بالناصية. وكما في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه الأفعال كلها مضارعة مبنية على الفتح لاتصالها بنون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة. هذا أيضا مر معنا وإنما أعدناه من باب المذاكرة. إذن في الفعل المضارع مرفوع أبدا، والنحويون مجمعون على هذا، على أن الفعل المضارع مرفوع أبدا الأصل، ولكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في علة كونه مرفوعا. والذي عليه جمهور البصريين، وهذا مذهب سيبويه، أنهم قالوا إن الفعل المضارع هنا رفع لماذا؟ قالوا لأنه حل محل الاسم، كأنه قام مقام الاسم. لكن الذي عليه جمهور الكوفيين واختيار ابن مالك وعليه سائر النحويين من المتأخرين أن الفعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب، من الناصب والجازم. وذكرنا في الدروس الماضية أن العامل ينقسم إلى قسمين، عامل لفظي وعامل معنوي. والعامل اللفظي ما للسان فيه سلطان، والعامل المعنوي ما ليس للسان فيه سلطان، وكذلك القلم. فهم إذا قالوا ما العامل في الفعل المضارع مع أنه معرب وتقولون مرفوع، قل لتجرده من الناصب والجازم. بعد ذلك ابن آج الروم رحمه الله تعالى انتقل إلى بيان الأحكام الإعرابية التي يعني تكثر في الفعل المضارع، وهو النصب والجزم. فقال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. معنى هذا أن الفعل المضارع مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، مرفوع إذا تجرد من الناصب والجازم، ومبني إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد، ومنصوب إذا دخل عليه ناصب. وما الناصب؟ الناصب هو العامل للنصب في الفعل، أو جازم. وما الجازم؟ الجازم هو العامل للجزم في الفعل. وأنت تقول الآن في نفسك فما هي النواصب؟ ابن آج الروم ذكرها لك. ما هي الجوازم؟ ابن آج الروم ذكرها لك. إذن اقضي حتما لازما في قضية، حتما لازما في قضية الفعل المضارع أنه ليس له إلا هذه الثلاثة الأحكام، أربعة الأحكام: مبني، هذا له محل من الإعراب إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، ومرفوع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، ومنصوب إذا سبق بناصب، ومجزوم إذا سبق بجازم. إذن لا بد لك أن تتقن النواصب وأن تتقن الجوازم، وإلا ضعت في طريق النحو. إذا لم تحفظ النواصب التي تنصب الفعل المضارع، ولم تحفظ الجوازم التي تجزم الفعل المضارع، لم تدري كيف تتصرف معه، لأنه سيؤثر على نطقك، سيؤثر على فهمك، سيؤثر على كتبك للكتابة وما أشبه ذلك. فقال رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة. هذا حصر، ونحن سنمشي مع ابن آج الروم على طريقته لأنها أسهل، وهي طريقة طائفة من النحويين. والطريقة الأخرى أنهم يقولون النواصب أربعة، التي يعني يقسمون النواصب إلى قسمين، يقسمون النواصب قسمين: نواصب تنصب بنفسها وهي الأربعة الأولى، ونواصب تنصب بأن مضمرة. لكن نحن سنمشي على ظاهرية هذه المسألة مع ابن آج الروم رحمه الله تعالى. لكن على القول بأن النواصب أربعة وما عداها فإنها تنصب بأن مضمرة، فإن الأربعة هي أن، وهي أم الباب، ولن، وإذا، وكي. هذه هي الأربعة التي تنصب بنفسها، والستة الباقية قالوا لا تقع إلا ناصبة بأن مضمرة، لأنها هي الحاكمة، وهي أم الباب، وهي أم الباب. نأخذ النواصب واحدا واحدا. قال أن، نقرأها كاملة ونرجع إليها، نقرأها كاملة ونرجع إليها. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن، ولن، وإذا، وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو. نأخذ ما تيسر منها هذه الليلة. قال رحمه الله تعالى: أن هذه ساكنة النون مفتوحة الهمزة، وهذه هي أم الباب لأنها تنصب على جميع أحوالها. ومعناها عند البلاغيين أنها حرف مصدري، يعني حرف مصدر ونصب واستقبال، وشواهدها كثيرة. منها قوله تعالى أن تضل إحداهما، فأن هذه هي عامل النصب وهي أن، وتضل وتضل هذا هو الفعل المضارع المنصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه أيضا قوله تعالى أن تقولوا، إنما أنزل الكتاب على طائفتين، أن تقولوا، أن هذا هو عامل النصب، عامل النصب مصدري واستقبالي وناصب، وتقولوا هذا هو الفعل المضارع وهو منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. وأيضا الشواهد كثيرة في القرآن عندما تقول أعجبني أن تجتهد، أو أعجبني أن تطلب العلم، أن تطلب العلم يعني أعجبني اجتهادك، لأننا يعني نقول بأنها مصدرية، أعجبني طلبك للعلم، هذه كلها أفعال مضارعة وتنصب بأن، وهي منصوبة بأن، وعلامة نصبها أنت تستخرجها على مقتضى دراستك الماضية. الحرف الثاني لن، لعلنا نأخذ الليلة الحروف الأصلية لن، ولن هذه حرف نفي ونصب واستقبال. ومن شواهدها في القرآن قوله تعالى لن أبرح الأرض، فلن هذا هو حرف النصب عامل النصب، وأبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وهذا الشواهد يستخرجها طالب العلم ويتعرف عليها، وإذا قرأ سورة الكهف، أنتم إن شاء الله تقرؤونها كل جمعة على تحسين كثير من أهل العلم، سورة الكهف تعتبر أكثر السور أفعالا. أنت حضرت الدرس الليلة وبعد يومين تأتيك الجمعة تقرأ سورة الكهف وتركز على الأفعال، تجد أن الأفعال في سورة الكهف بجميع أحكامها مرفوعة ومنصوبة ومجزومة موجودة، وعلامة الظاهرة والمقدرة موجودة في سورة الكهف، تجعلها تطبيقا لك. فقوله في قوله تبارك وتعالى لن يغفر الله لهم، أيضا لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال، ويغفر هو الفعل المضارع وهو منصوب بلن، منصوب بلن. ولنأخذ هذه الآية كإعراب تطبيقي كامل، لن كما مر معنا، ويغفر فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الثاني. والثالث إذن، وهذه قالوا حرف جواب وجزاء ونصب، أو قل حرف نصب وجواب وجزاء، إلا أنهم اشترطوا لها شروطا في كونها تنصب الفعل المضارع مع جواز ألا تنصب. هذه المسألة دقيقة لا يذكرها كثير من الشراح. الشرط الأول أن تصدر في الجواب، يعني أن تكون على جواب وأن تصدر في أوله. والثاني أن يدل فعلها على الاستقبال، أن يدل فعلها على الاستقبال. قلنا بأن تصدر في الكلام يعني تكون في أوله، وأن تكون جوابا وهذا الثاني، وأن يكون فعلها للاستقبال، أن يكون فعلها للاستقبال. فإذا توفرت فيها هذه الشروط فإنها تنصب الفعل المضارع. فمثلا إذا اتصلت عليك إن شاء الله، يعني الآن نحن متصلين على بعض لكن لا تخافوا ما نجايكم، أقول لك سآتيك غدا، فتقول لي إذن أكرمك، إذن أكرمك، إذن أجالسك، وهكذا. في هذه فهذا الفعل، هذا الفعل المضارع هنا منصوب، هنا منصوب. ما ناصبه؟ ناصبه إذن، ناصبه إذن. وعلامة نصبه على حسب، إذن أكرمك وما أشبه ذلك. وهذا لابد أن يقع في الجواب. قلت لكم سابقا ولكن الشاهد لم أستحضره الآن، لعلنا نستحضره إن شاء الله مع الكلام، أن إذن قد تتوفر فيها هذه الشروط ومع ذلك لا تكون منصوبة، يعني يجوز أن تكون مرفوعة. يعني أجازوا أن تكون مرفوعة، واستشهدوا بحديث، استشهدوا على ذلك بحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أيضا قضية الخلاف في الاستشهاد بالحديث، إلا أن كثيرين من النحويين رحمهم الله استشهدوا بهذا الحديث على أن إذن تأتي، يعني تأتي مع شروطها الثلاثة التي ذكرت، ومع هذا تكون مرفوعة. الله المستعان. طيب إن لم يحضرني الآن إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم، يعني نجعله في الصدارة إن شاء الله تعالى. آخر هذه العوامل التي هي العوامل التي تعمل بنفسها وسنقف عليها إن شاء الله تعالى، كي. وكي هذه حرف مصدر، كي هذه حرف مصدر ونصب. والحرف المصدري يعني ما هو؟ قالوا هو الذي يتأول مع ما بعده بمصدر، يعني الحمد لله يؤول الفعل معه إلى مصدره، يؤول الفعل معه إلى مصدره. فكي هذه حرف مصدر، واستشهدوا لها بقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فقالوا إن كي هذه هي الناصبة، ويكون هو الفعل المضارع، وهو فعل مضارع ناقص هنا، فعل مضارع ناقص هنا، فيكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذا، يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا والحالة هذه. مثلا تقول جئت كي أتعلم، أو حضرت كي أتعلم، وقالوا بأنها لا بد وأن تكون قبلها لام، وهذه اللام إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة، وابن آج الروم رحمه الله تعالى فصل بين الأمرين، فصل بين الأمرين، فيجوز أن تظهر اللام ويجوز أن لا تظهر، وكلها والحالة هذه يكون الفعل بعدها منصوبا. أعلنا إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله ما بقي من النواصب للفعل المضارع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن كان ثمة سؤال فضلوا. جاء المثال الحمد لله من أجل أن يكون متصلا معكم. المثال يعني عند طائفة من النحويين، وهي لغة لبعض العرب كما ذكروا، ما جاء في الصحيحين في قصة اختلاف أحد الصحابة مع رجل آخر، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام عليه باليمين، فقال يحلف، قال إذن يحلف يا رسول الله، قال إذن يحلف يا رسول الله. وعندما تراجع كتب الحديث من الشراح من يقول أن هذه اللفظة لم تروى إلا بالرفع، ومنهم من قال إنها لم تروى إلا بالنصب، ومنهم من قال بأنها رويت بالوجهين. وهذا هو الذي أستحضر أن الحافظ ابن حجر ذكره عليه رحمة الله ومغفرته. طيب عندكم أسئلة؟ طيب ما شاء الله. طيب يقول سؤالي هو أنه كان عندي درس في النحو، أنتم ما تتركون ما شاء الله الفقه، الأسئلة متواصلة. طيب على كل حال تقول السائلة هذه هو أنه كان عندي صوم قضاء ولا أتذكر يومين أو ثلاثة أيام، ودخل علي رمضان آخر فما كفرت ذلك. هذا السؤال متضمن لسؤالين أو عليه جوابان. الجواب الأول أنها إذا لم تستطع أن تجزم بالأيام التي عليها فإنها تحتاط، والاحتياط في هذا المقام للأكثر، للأكثر ليس كالصلاة. فإذا شكت هل تركت يومين أو تركت ثلاثا فإن الاحتياط هنا للأكثر فتجعلها ثلاثة أيام. وأما الشق الثاني من الجواب على السؤال فهو أنها إذا أدركها رمضان الثاني وليس لها عذر في القضاء فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، وهذا هو قول ابن عباس ولا يعلم له مخالف رضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، في قريتنا سلفي وزوجته كانوا على المنهج السلفي ثم انقلب حالهم وفارقوا المسجد الذي يصلون فيه الإخوة، يصلي فيه الإخوة السلفيون، وأصبح زوج هذه الأخت لا يصلي إلا في مسجد الخوارج الذي يبعد نفس المسافة التي عليها المسجد الذي يجمع الإخوة السلفيين، وكذلك لا يصلي الجمعة والأعياد إلا معهم، وعلاقته مع الإخوة السلفيين انقطعت وقويت صلته بالخوارج، وقد نصحوه مرارا أصحاب السلفيون من السلفيين ولكن لا فائدة، وكذلك زوجته انقطعت علاقتها بأخواتها السلفيات، وعندما نصحتها أختها في الله أنكرت وقالت إن زوجها على المنهج، وأنكرت حتى ما قالته بعظم لسانها أن زوجها يذهب إلى الشيخ الإدريسي وشيخ الخوارج عندنا، فأنكرت أنها قد قالت هذا الكلام أمامي وهي من عاداتها الكذب، والآن تريد طلب العلم على أخوات السلفيات، فما نصيحتكم؟ هل نبعدها عن مجالسنا أم نتركها؟ والله هذه المسألة مبنية على ثقة الناقل، لأنها قد تدخل مع هؤلاء الأخوات وتثير لهن
الشبه، فإذا علم بوجهتهم، إذا علم بوجهتهم وذهابهم إلى هؤلاء فإنهم يبتعدون عنهم جميعا. فإذا ثبت مثل هذا المنقول فإنه يبتعد عنهم جميعا. يقول أحسن الله إليكم: رجل يعمل في مكتب عبور أو نقل بضائع، تيه زبون بحاويات صناديق كبير البضائع مثلا من العدس، فيقوم أحد أعضاء المكتب بتهيئة الأوراق الإدارية التي يحتاج إليها عند مكتب الجمارك، فيقوم بعد ذلك الزبون بإعطائه شيئا من العدس أو يطلب العضو ذلك مباشرة من الزبون سواء أعطاه أم لم يعطهم، شغل الزبون جاهز، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز أخذه وإن أعطيه ابتداء فضلا عن طلبه منه، لأن هدايا العمال غلول، وهؤلاء أحيانا يستخدمون مثل هذا الأسلوب من أجل أن تمشى معاملاتهم، من أجل أن تمشى معاملاتهم، ومن أجل أن يقدموا على غيرهم. فمثل هذه الفعلة التي يفعلها كثير من الناس حتى في معاملاتهم في الشركات بالنسبة للموزعين الذين يوزعون البضائع، الذين يقومون بتوزيع البضائع، وإذا جاءوا إلى هذا العامل أو هذا البائع، هذا العامل أو البائع، فإنهم يعني يعطونه شيئا من أجل أن يستمر عندهم على الشراء، وهذا فيه إضرار، هذا فيه إضرار بالآخرين، ومثل هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله. طيب، هذا السائل عن ماذا يسأل؟ يقول: ماذا تعرفون عن كتاب الكامل في اللغة والأدب؟ لعل السائل يقصد كتاب الكامل لابن المبرد رحمه الله، متوفى سنة 86 و200، وهو كتاب أدبي من الكتب التي صنفت في الأدب ويعتني بها الذين يقرؤون في الأدب. والقاعدة التي نستطيع أن نقول بأنها مضطردة في كتب الأدب سواء كانت المتقدمة أو المتأخرة أنها لا تنضبط بالضوابط الشرعية المتعلقة بمحركات الشهوات ولا بما يبث الشبهات. كل كتب الأدب أو عامة كتب الأدب، قد لا أستثني شيئا منها التي لها اعتناء بالأدب، يعني طبعا عن الأدب الاصطلاحي، ليس الأدب اللغوي، وليس الأدب الذي هو كتاب مثل كتاب الأدب للبخاري وما أشبه ذلك، لا، إنما نعني الذي هو جزء من علوم البلاغة. طبعا هذه الكتب لا تخلو في من فوائد كثيرة جدا، إلا أن المطلع عليها إذا لم يكن عنده شبهة، إذا لم يكن عنده إيمان أو يقين يدفع الشبهات وصبر يدفع الشهوات، فإنه ينجرف وراء ما يذكرونه، لأنهم يلفلفون وليسوا محررين ولا محققين، فيذكرون أشعارا فيها أنواع من الشبهات، فيها اجتذاب للاعتزال، وأنا قد أطيل في بعض الإجابة على الأسئلة لأهميتها، فيها ندرة السؤال عنها أيضا، فيها اجتذاب للشبهات الاعتزالية أو ما أشبه ذلك، دون أن يحرروها ويمحصوها. وكذلك يذكرون أنواعا من الأشعار والقصص التي فيها مجون ويعني مثير للغرائز وللشهوات، فيقع فيها الشيء من الخلل، فطالب العلم يكون دقيقا وحريصا. لسنا نمنع من القراءة لا في هذا الكتاب ولا في غيره، لكن هذا من باب التنبيه، وإلا فإن العلماء رحمهم الله ما زالوا يقرؤون كتب الأدب، بل يقرؤون أشعار العرب القديمة التي في الجاهلية، ويعتنون بالمعلقات السبع على ما فيها من ما في بعضها من المجون، وخصوصا معلقة امرئ القيس، ويحفظونها ويستشهدون بها. وكما قال بعض النحويين، وأذكر أنه ابن هشام، لنا شاهده وعليه مجونه. طيب، يقول أحسن الله إليكم: ما هي الطريقة الصحيحة لتقييد أو كتابة ما يقوله الشيخ أثناء شرحه، إذ إن المعلومات التي تمر على الطالب كثيرة؟ كان بعض العلماء يقول: اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت. وكان بعض مشايخنا منهم الشيخ ابن غديان عليه رحمة الله ينهانا عن الكتابة أثناء إلقاء الدرس، ويقول: استمع أولا وافهم، ثم بعد ذلك اكتب. وبعض الشيوخ يملي عليك كل ما يقوله، وهذه كانت طريقة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وهي طريقة فريدة لم أرها عند غيره. فإن الشيخ طريقته أنه يملي الشرح إملاء على الطالب أو على الطلاب، ثم يجعل أحد الطلاب يقرأ ذلك الشرح عليه، فيحذف ما يرى حذفه ويزيد ما يرى زيادته. وبالنسبة لطالب العلم فيما يكتبه، كما ذكرت آنفا، يكتب أحسن ما سمع، وهو الشيء الجديد عنه. وينبغي أن يعتني بأربعة أمور: أولها، نحن نذكره من باب أنه صار شائعا، التعاريف، وثانيها الضوابط، وثالثها الفروق، ورابعها التقاسيم. فإذا مر معك في الدرس الملقى عليك أن يقول الشيخ مثلا: وهذه ثلاثة أقسام، وهذه أربعة أقسام، مثل ما مر معنا قريبا في درس النحو، ثلاث حالات، وضابط هذه المسألة كذا، وشروط هذه المسألة كذا، هذا لابد من كتابته، وخصوصا في مثل هذه العلوم. وأما بالنسبة ل كتابة كل ما يسمعه الإنسان، ممكن، وخصوصا هذه الأيام الطلاب يحضرون ويسجلون، بإمكان الإنسان إذا كان عنده وقت أن يحضر ولا يكتب حتى يفهم ويستوعب، ثم يرجع إلى التسجيل ويكتب إما كامله أو أهمه. يقول أحسن الله إليكم: لماذا لا يستشهد بالأحاديث، وما الفرق بين إذن وإذا؟ لا نقول بأنه لا يستشهد بالأحاديث مطلقا، لا، هذه المسألة من أكبر وأكثر المسائل التي كتبت فيها ونوقشت في القديم والحديث، وكتبت فيها المجلدات الكبيرة والصغيرة والبحوث الكبيرة والصغيرة. وهذه المسألة منها ما هو محل اتفاق بين النحويين واللغويين، ومنها ما هو محل اختلاف. فمحل الاتفاق أنهم يقولون: ما كان من جنس الأقوال التي هي توقيفية في باب الأذكار فإن هذا يستشهد به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب من بعده كانوا يحرزون على قضية نقلها كما هي، كما جاء في حديث البراء بن عازب لما في حديث النوم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك الذي أرسلت. قالوا فهذا دليل على أن ما كان من باب الأذكار والأدعية، يعني الأذكار التي في الصلاة أو في خارج الصلاة، الأذكار والأدعية، فإن هذه يترتب عليها العبادة التوقيفية، وقد التزم الرواة أن يروها كما هي، واختلفوا فيما وراء ذلك. وسبب اختلافهم أنهم قالوا بأننا وجدنا أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، وأن المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى لمن كان عالما بما لا يحيل المعنى، فهذا سبب اختلافهم. فمنهم من قال إن احتمال رواية هذا الصحابي بالمعنى، فإن هذا أو العفوا الراوي ليس الصحابي، لأن الصحابة يعني عصور الاستشهاد من قبل 150، بعضهم يفرق 150 عموما، وبعضهم يقول 150 في الحواضر والمئتين في البوادي، يعني يجيزون الاستشهاد إلى 200 إذا كان في البوادي، وفي الحواضر إلى 150، مسائل كثيرة ليس هذا يعني محلها الآن. فعلى كل حال أننا لا نطلق القول بأنه لا يستشهد بالحديث النبوي، لا، هذا غلط وخطأ، وفي مسائل هناك اتفق عليها النحويون، ومسائل فيها خلاف، معنا نقول أن الاستشهاد بالحديث النبوي إذا صح فإن المحدثين كانوا يضبطون الرواية، قد يحصل الغلط قد يحصل الوهم، شيء يقوم به المحدثون. وقوله هنا ما الفرق بين إذن وإذا، إن كان يسأل عن الرسم طيب، إن كان يسأل عن الرسم، لأنني الآن كان مفترض أن أسمعها منه من السائل ما الذي يقصده، إن كان يسأل عن الرسم كيف ترسم، التي هي إذن كتبها هنا بالتنوين، ولعله كتب نظيرتها بالألف، يعني بالنون عفوا، وكتب نظيرتها بالألف، إن كان يسأل من جهة الرسم فهذا فيه اختلاف. فمن النحويين واللغويين وأصحاب الإملاء من لا يفرق بينهما ويقول إنها شيء واحد والرسم لا يؤثر، ومنهم من يقول إذا كتبت بالنون، إذا كانت عاملة في الفعل المضارع فإنها تكتب بالنون، وإذا كانت غير عاملة فإنها تكتب تنوينا. وأكثر النحويين وأكثر أصحاب الرسم على كتابتها بالنون، لأنهم أرادوا التفريق بينها وبين إذا. أما إذا كان السائل يسأل عن النطق التي هي إذا وإذا ليست المنونة، فإن إذا هذه إذا هذه حرف من الحروف الناصبة للفعل المضارع، وإذا هذه ظرف وهي من الأسماء. طيب لعلنا نكتفي بالسؤال الذي بعد هذا. يقول طيب بارك الله فيكم، الحمد لله. يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، أحد الأشخاص كتب على تويتر كلاما لأبي نواس قال فيه لست أهلا للفردوسي وأنكرت هذا الكلام لما في الحديث، إذا سألت فاسأل الفردوس أو كما قال، فما قولكم؟ من أبو نواس هذا؟ ويعني ما أدري كيف إنما يستشكل كلام، يعني لو فرض الاستشكال في كلام البشر، وإلا فإنا لا نستشكل كلام أحد من البشر أبدا، ونبقيه على ظاهره ومراد صاحبه منه، ونحمل لفظه ما قاله فيه، ولا نقحم المباحث الأصولية في استعمالها في كلام البشر. لكن هنا يعني أبو نواس معروف بأنه شاعر وله مجون في شعره وما أشبه ذلك، فإذا قال لست أهلا للفردوس يحتمل أنه يدري عن نفسه،
أو يحتمل أنه قاله تواضعا إذا صدرت مثل هذه الكلمة ممن نحتاج إلى شيء من تأويل كلامه لو افترض التأويل. طيب الأخوان أرسلوا رسالة ما شاء الله سارة مفرحة، يقولون بأن أخانا الشيخ صلاح كنتوش وفقه الله موجودا معنا على الغرفة والمشرفون، ونحن جميعا نطلب منه كلمة فيها مشاركة بأي نصيحة لا تتعدى القرن من الزمان، يعني لا تتعدى 100 سنة ولا تقل عن 10 دقائق إن شاء الله. وأنتم أخبر بكيفية التواصل عاد والدخول على وأخونا صلاح كنتوش من إخواننا الأفاضل الذين نعرفهم بكتاباتهم ونفعهم لإخوانهم بتدريسهم، وله كتب في الأصول ومنها مسائل عقدية عند الأصوليين، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن يبارك فيه. وسمعنا أيضا من الأخبار السارة أنه سينتقل إلى مركز السنة في عتق لإفادة إخوانه، ونرجو أن يكون هذا الكلام صحيحا إن شاء الله لمعاونة أخينا الشيخ حسين أبو الحسين حسن عليوة. فعلى كل حال أنا ما أدري كيف التصرف في التواصل معه، أنا سأسقط اللاقط وننتظر كلمتك أخانا الشيخ صلاح وفقك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حضرنا الدرس أردنا نستفيد، الله يجزيكم خيرا، إن كان من كلمة فنقول الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا شك يا إخوان أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ومن أعظم هذه النعم في مثل هذه الأيام نعمة التواصل مع الإخوة. وكان في القديم أهل السنة ربما يفارق بعضهم بعضا السنوات الطويلة، فلا يسمع أحدهم عن الآخر، لكننا في مثل هذه الأيام في مثل هذه النعمة العظيمة تتواصل مع إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها بضغطة زر، وهذه والله ينبغي أن نعرف قدرها عند الله، هذه النعمة ينبغي علينا أن نعرف قدرها. ولو تأملنا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول قضية صنعها يوم أن نزل المدينة، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناء المسجد النبوي وعلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ولو تأملنا إن إلى الغاية والحكمة من وراء هذا لعرفنا بأن المقصد من ذلك هو تأليف القلوب وجمع الكلمة، وما أحوجنا إلى مثل هذه المسألة المعينة. ولاحظ أخي في الله، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لذلك لا تختلفوا عليه، وكذلك نهى عن الاختلاف في الصفوف وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا كله يدلنا دلالة واضحة إلى أهمية جمع الكلمة. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التواصل وعلى نعمة الإخاء، مهما فرقت دوننا أو بيننا البلاد، لكن سبحان الله هذه النعم التي نتقلب فيها ليل نهار، وهي نعمة التواصل بضغطة الزر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير على إحسانكم بأخيكم، ما أنا إلا طالب علم، نسأل الله لنا ولكم السداد والعافية، وفقكم الله لطاعته. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، والله وددنا أن نلقاك، لنا مدة منك، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل صلاح كنتوش وفقه الله على هذه الكلمة المختصرة المختضبة وما ذكره من هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وهي الحرص على جمع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف بنبذ أسبابها، ومن أعظم أسبابها لزوم طاعة الله. ولعله يضاف في هذا المقام التنبيه على قوله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني في تسوية الصفوف التي يستهين فيها كثير من الناس، فكيف بما هو أعظم من هذا وما هو أجل، ألا وهو مسائل التوحيد والاعتقاد وما أشبه ذلك. فالمسلم يحرص على ألا يختلف أو يخالف الكتاب، ألا يخالف الكتاب ويخالف السنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح، لأن هذا هو أعظم أسباب الوقوع في الخلاف والوقوع في الفرقة. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، فهو لي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لإخواننا المشرفين على هذه الغرفة، ونحن ربما في كثير من الأحيان ننسى أن نتوجه بعد شكر الله إليهم، فشكر الله لهم جميعا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع. وشكر الله لأخي الفاضل أيضا أبو عبد الودود عيسى البيضاوي على ما يقوم به من الجهود، وأن لا يحرمنا الله وإياه أجرا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.